الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمشكلة الأمة بعدها عن كتاب الله، لأن كتاب الله يجلب خيري الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بالقرآن تطمئن نفوسنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بالقرآن وبأخلاق القرآن تتحد الأمة وتتآلف قلوبها وتجتمع كلمتها، وبالقرآن يسعد الناس دنيا وآخرة. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ولذلك ينبغي بنا أن نسعى إلى تدبر القرآن. كثير منا يستمع لآيات القرآن لكنها لا تؤثر في نفسه لأنه لم يتدبر القرآن. ما هو تدبر القرآن؟ تدبر القرآن معناه معرفة المعاني الكلية للآيات القرآنية. تدبر القرآن الوعي بعواقب المعاني القرآنية ومآلاتها. كيف نتدبر القرآن؟ وما هي الأسباب التي تجعلنا نتدبر القرآن؟ إن من أسباب تدبر القرآن أن نستحضر النية بأن تكون أعمالنا لله، سماعنا للقرآن من أجل أن يرحمنا الله، كما قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فنستمع القرآن ليرحمنا الله، ونتأمل في معاني القرآن لنكون بذلك ممن عمل بهذا القرآن فأجر على عمله بهذا القرآن، ممن تأثرت نفسه بالقرآن فأجر على ذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك من أسباب تدبر القرآن أن نستحضر المنزلة العالية لتدبر القرآن ولمن تدبر القرآن، بل نستحضر أننا في أشد الضرورة لتدبر القرآن، لأننا إذا لم نتدبر القرآن سنكون ممن هجر كتاب الله، لأننا لن نستطيع أن نعمل به إذا لم نتدبره، فنخشى على أنفسنا أن ندخل في قول الله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كذلك من أسباب تدبر القرآن أن نعرف معاني كتاب الله، وأن يكون عندنا معرفة بتفسير القرآن العظيم. ومن فضل الله عز وجل أن العلماء قد اعتنوا بتدوين تفاسير للقرآن، ومن عجز عن قراءة التفاسير أمكنه أن يستمع لتفاسير العلماء المحدثين الذين سجل تفسيرهم للقرآن، وما زال علماء الأمة من فضل الله يسعون في تفسير كتاب الله ويسهلون معانيه ويقربون ألفاظه للأمة. كذلك من أسباب تدبر القرآن أن نعرف أسباب النزول. إذا عرفنا أسباب نزول الآيات فهمناها وتدبرنا تلك الآيات وعرفنا المعاني العظيمة التي تشتمل عليها هذه الآيات. كذلك من أسباب تدبر القرآن أن نعرف معاني الألفاظ العربية، فإن القرآن نزل بلغة العرب، كما قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا أردتم عقل القرآن وفهم معانيه فعليكم حينئذ أن تفهموا كلام العرب، وخصوصا الألفاظ العربية التي وردت في كتاب الله. كذلك إذا أردنا أن نتدبر كتاب الله يجب علينا أن نهيئ نفوسنا وأبداننا لتدبر كلام الله، نختار الوقت المناسب، نختار أوقات راحة البدن وخلو الذهن حتى نفهم ونتدبر القرآن. ولذا قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لأن ذلك الوقت وقت سكون الأصوات، وقت استقرار النفوس وهدوئها. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كذلك من أسباب تدبر القرآن أن نقوم بالقرآن ونصلي بالقرآن، لأنك متى صليت واجتمعت لك الصلاة مع القراءة حينئذ ابتعد الشيطان عنك وتمكنت أن تتدبر كتاب رب العزة والجلال. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كما ورد في الحديث، ومن ثم نتوجه إلى الله أن يمكننا من تدبر كتاب الله، فإن الله عز وجل قادر على أن يفهمنا كلامه وأن يجعلنا نعقل المعاني التي اشتمل عليها هذا الكتاب. ومن أسباب فهم القرآن أن نتقدم بين يدي قراءة القرآن بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يريد أن يصدنا عن فهم القرآن، يلقي الوساوس في أذهاننا حال قراءة القرآن حتى يشوش علينا فلا نستطيع أن نعقل عن الله مراده. كذلك البسملة فإنها طاردة للشيطان الرجيم، جالبة لعون الله عز وجل للعبد على فهم كتابه. ومن أسباب فهم القرآن وتدبره أن نكثر من قراءته وأن نحفظه ونكثر من حفظه، فإننا متى أكثرنا من قراءته رسخت هذه المعاني، ومن ثم استطعنا أن نتدبرها وأن تبقى في أذهاننا. وكذلك من أسباب تدبر القرآن أن نجهر بالقراءة، أن نجهر بالقراءة خصوصا إذا لم يكن عندنا أحد أو كان من حولنا يريد أن يستمع إلينا. وفي المقابل هناك عوائق تصدنا عن تدبر القرآن، تكون سببا من أسباب ابتعاد فهم القرآن عن قلوبنا، ومن ذلك الذنوب والمعاصي. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبونه من المعاصي كان من أسباب وقوع الران، وهو التغطية على قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب نكت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وعاد صقلت، وإلا إلى أن تصبح القلوب إلى قلبين، قلب أسود مرباد كالكوب إذا قلب فإنه لا يستوعب شيئا من المعاني، وقلب أبيض يستوعب ما يتلى عليه من الآيات. كذلك من عوائق تدبر القرآن المال الحرام. إن العبد عندما يستهين بالأموال المحرمة ويقدم عليها من ربا وغش ورشوة وتهاون في أداء الواجبات والمهمات التي يأخذ عليها مالا، حينئذ يكون هذا من أسباب عدم عقله قلبه لكلام رب العزة والجلال. يقول رب العزة والجلال: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ سماعون للكذب أكالون للسحت. إذن من عوائق تدبر القرآن سماع الكذب، عندما نسمع الكلام الكاذب سواء كان في وسائل إعلام أو كان في مجالس الكذب والتزويق أو في وسائل التواصل الحديثة، يكون هذا من أسباب صد قلوبنا عن تدبر كتاب رب العزة والجلال. هكذا من عوائق تدبر كلام الله الكبر، بأن نحتقر الآخرين أو نجحد الحق. يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير. كذلك من عوائق تدبر القرآن إرادة الدنيا بالأعمال والغفلة عن الآخرة، فإن من كانت همه الدنيا حينئذ لن يعقل عن الله كمال مراده، وسيكون هذا من أسباب صد ذهنه عن فهم كتاب الله وتدبره. كذلك من عوائق تدبر كلام رب العزة والجلال اللهو والعبث والاشتغال بما لا ينفع دنيا وآخرة، فإن هذا مما يجعل القلوب لا تتعود على الجد في حياتها، ومن ذلك أنها تغفل وتلهو عن تدبر كلام رب العزة والجلال. هكذا من أسباب أو من عوائق تدبر كتاب رب العزة والجلال الانتماءات الحزبية والتعصب الفقهي، فإن هذا يجعل القلب منصرفا إلى تأييد من ينتمي له الإنسان، ومن ثم يغفل عن مراد الله ويغفل عن العواقب التي تجعل الإنسان يتدبر في كلام رب العزة والجلال. كيف نتدبر كلام الله؟ وما هي الطرائق التي تجعلنا نتدبر كلام رب العزة والجلال؟ هذا سؤال مهم ينبغي بكم أن تتفطنوا لإجابته. لن أستطيع أن أستوعب جميع طرائق تدبر القرآن، ولكن أريد لكم بعض النماذج التي تجعلك تتدبر كلام رب العزة والجلال. أول ذلك أن تطبق الآيات القرآنية التي تستمع إليها على نفسك. لو كنت مثل هؤلاء سينالك نصيبهم ومصيرهم. استمع لقصة أصحاب الحشر، أصحاب قصة بني النضير في أوائل سورة الحشر، لما ذكرها الله عز وجل قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما معنى اعتبروا؟ معناها اجعل نفسك في مكان هؤلاء. يقال عبر الوادي، يعني انتقل من جهة إلى جهة، فأنت انتقل بذهنك من هؤلاء الذين تحدث عنهم إلى نفسك، واعلم بأنك إذا فعلت مثل فعلهم سيكون مآلك ومصيرك مثل مآلهم ومصيرهم. كذلك من أسباب تدبر القرآن أن نربط بين الآيات، لأن الآيات متكاملة المعنى، يكمل بعضها بعضا، وبالتالي لا تكن ممن اتبع المتشابه فأخذ بآية ووضعها على غير مراد الله ولم يلتفت إلى ما يبينها ويوضح مرادها من الآيات الأخرى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يذهبون إلى المتشابه ويتركون المحكم، وأهل العلم الراسخون فيه يجمعون بينهما ويردون المتشابه إلى المحكم. كذلك من طرائق تدبر القرآن المقارنة بين الألفاظ. قصص القرآن قد تكرر في مواطن عديدة وفي سور مختلفة، كل قصة تعنى بتقرير معنى كلي مغاير للمعنى الذي أريد به في السورة الأخرى. مثال ذلك في قصص الأنبياء، تجد أن القصة الواحدة تورد في سور متعددة، لكن هذه القصص يختلف سياقها ويختلف ذكر تفاصيلها ما بين سورة وأخرى. لما؟ لأن تلك السورة أتت لتقرير معان مختصة، وبالتالي ركز على هذا المعنى. انظر مثلا في سورة الأنبياء، تجد أن هناك قصص متعددة، لكن هناك جامع بين هذه القصص لم يذكر في السور الأخرى، ألا وهو أن أنبياء الله عليهم السلام دعوا فاستجاب الله دعاءهم، ومن ثم تعرف المعنى الذي سيقت تلك الآيات من أجله. وهكذا إذا تدبرت قصص أنبياء الله، قصة آدم عليه السلام يختلف سياقها في سورة البقرة عن سياقها في سورة الإسراء، عن سياقها في سورة الكهف، عن سياقها في سورة الأعراف، عن سياقها في غيرها من السور. لماذا؟ لأن كل سورة أتي بتلك القصة فيها لتقرير معنى، ومن ثم ركز على ذلك المعنى الذي سيق الكلام من أجله. هكذا أيضا تجد أن في مرات متعددة يزاد حرف ويبدل كلمة بكلمة أخرى ليتناسب مع سياق تلك السورة، وحينئذ ركز على هذه المقارنات واعرف الفرق بينها. أعطيكم نموذجا لذلك. تقرؤون في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام والخضر، ذكر في آخر القصة الأسباب التي كانت وراء فعل الخضر في القصص الثلاث. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت، فنسب الإرادة هنا لنفسه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، إيش؟ فأراد ربك. لماذا قال في الأولى فأردت؟ لأن ذلك في ذكر عيب فأردت أن أعيبها. وفي الثانية فأردنا، لأنه قد اجتمع فيها أمران، قتل الغلام وإبداله بمن هو أصلح شأنا وحالا منه. وأما الثالثة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فهذا إلى الله عز وجل وليس إلى الخضر. لماذا تغيرت الألفاظ هنا لمعنى؟ فإذا التفت إلى هذه المعاني الألفاظ المختلفة وقارنت بينها يكون هذا من سبل تدبرك لكتاب الله عز وجل. كذلك من طرائق تدبر كلام الله معرفة المعنى الكلي للسورة، فإن السور قد أتي بها لتقرير معنى كلي فيؤتى بذلك المعنى من أوجه متعددة. فمثلا في سورة البقرة أتي في أولها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أشير فيه هذه السورة سورة البقرة فيها الهداية وذكر الهداية والأدلة التي يستدل بها لأن يصل العبد إلى الهداية، والعوائق التي وجدت عند المتقدمين فصدتهم عن الهداية، وعوائق المنافقين وعوائق اليهود التي صدتهم عن الهداية، ومناقشة تلك الحجج والإتيان ب الآيات والأدلة التي تدل على هداية الإنسان إلى الطريق المستقيم. وهكذا إذا تدبر الإنسان بقية السور يجد هذا المعنى واضحا في كل سورة، هناك معنى كلي تأتي السورة لي من أجل تقريره. كذلك من أسباب تدبر القرآن سؤال العبد الخير الوارد في القرآن، فعندما تستمع لآيات تتحدث عن خير ونعيم الجنة فحينئذ اسأل الله عز وجل من ذلك الخير، وإذا جاءت الآيات في سياق الجنة في سياق النار وذكر جهنم فاستعذ بالله منها، أعاذني الله وإياكم منها وأدخلنا الله وإياكم جنته. فإنك إذا كنت كذلك ينشد ذهنك إلى الآيات القرآنية ويبتعد عن الاستجابة لوساوس الشيطان. كذلك من وسائل تدبر القرآن أن نتفكر في أسماء الله عز وجل والمعاني التي اشتملت عليها، فإن أسماء الله إذا تفكرت فيها أورثك ذلك خشية في قلبك تجعلك تتفهم عن الله مراده وتعقل معاني الآيات القرآنية. وآيات وأسماء الله وصفاته وأفعاله عظيمة الشأن، ولذلك ينبغي بنا أن نتفكر فيها. وكم من إنسان يسمع أسماء الله فلا ينزلها منزلتها، فمثلا نسمع إن الله سميع عليم، ما معنى سميع؟ سميع لها معاني متعددة كلها مرادة بهذا اللفظ، سميع بمعنى أنه يدرك الأصوات المسموعة، وسميع بمعنى أنه يحفظ أولياءه المؤمنين كما قال إنني معكما أسمع وأرى، وسميع بمعنى أنه يجيب دعوة الداعين كما قال لسميع الدعاء. وهكذا عزيز حكيم، ما معنى حكيم؟ هل هو من الحكمة بإنزال الأمور منازلها ووضع الأشياء فيما يناسبها، أو أنه من الحكم فإذا أراد شيئا وقع؟ كلاهما مراد بهذه اللفظة عزيز حكيم. هكذا من طرائق تدبر القرآن أن نتفطن للمقابلات التي يؤتى بها في القرآن، هناك أشياء يؤتى بها في القرآن على جهة التقابل، مرة أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم، ومرة مثلا في سورة الأحقاف أتي بصورة البار بوالديه وصورة العاق لوالديه، ومرة يؤتى بالآيات الكونية ويبين ما فيها من تقابل، انظر والشمس وضحاها يقابلها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك من طرائق فهم القرآن أن ننظر إلى العلل التي بنيت عليها الأحكام، إذن لا تنجر كثيرا إلى الأسماء والذوات، وإنما انظر إلى العلة والوصف الذي علق عليه الحكم والحكم الذي رتب عليه. لما ظلموا أهلكناهم، ما هو السبب والعلة؟ ظلموا، الحكم أهلكناهم. عندما تنتبه إلى علل القرآن وأسباب الأحكام فيه فحينئذ سيجعلك هذا تتدبر كتاب الله عز وجل. هكذا إذا انتبهت إلى عواقب الأمم الماضية وتفكرت فيها فحينئذ سيدعوك هذا إلى تدبر كلام رب العزة والجلال. كذلك من طرائق تدبر القرآن النظر في عواقب الأمم السابقة، لما آمنوا يسر الله لهم سبل الخيرات، ولما صدوا عن الله وعن رسوله نزلت بهم العقوبات في الدنيا مع ما ينتظرهم من عقوبات الآخرة. كذلك من طرائق تأمل القرآن وتدبره أن نتأمل الآيات القرآنية، أن نتأمل الأوامر القرآنية والنواهي، وأن نعلم أننا معنيون بها. إذا جاءك أمر فانتبه، استمع. كذلك من طرائق تدبر القرآن أن تفكر كيف تطبق هذا القرآن. عندما تستمع لكل آية انظر كيف تطبقها وتمتثلها. استمعنا قبل قليل لصفات عباد الله المؤمنين: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هل طبقت هذه الآيات في حياتك؟ أول واحدة: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كم من إنسان يخاطبك بالخطاب السيء فمباشرة ترد عليه وتحاول أن تسكته. إذن هذا أول صفة من صفات عباد الرحمن تركتها، وحينئذ إذا جاءتك صفات أهل الخير ابتدأ كيف تطبقها، كيف تعمل بها، حتى تكون حينئذ ممن تدبر كتاب رب العزة والجلال. ما هي آثار تدبر كتاب الله؟ أعظم الآثار رضا رب العزة والجلال عنك، فإن القرآن كلام الله الذي وجهه إليك من أجل أن تفهمه وتعمل به، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكما قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قفل على قلبك حتى لا تتدبر القرآن. ولذلك إذا أردت أن ترضي رب العزة والجلال فتوجه إلى تدبر القرآن. كذلك من آثار تدبر القرآن زيادة الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، ومن أعظم أسباب زيادته أن نتدبر كلام رب العزة والجلال، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى بهم يتوكلون. كذلك من آثار تدبر القرآن أن تستطيع أن تعمل بالقرآن، وبالتالي تكون من المفلحين المهتدين الناجحين في الدنيا والآخرة، فإن من عمل بالقرآن فاز في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كذلك من آثار تدبر القرآن أن تطهر قلوبنا وتصفو هذه القلوب بحيث تكون لله وحده، فنعمل لله ونذهب لله ونجلس لله ونصلي لله، ومن ثم نعلم أن العباد مأمورون بأمر الله، وأنهم لن يستطيعوا أن يتصرفوا في شيء من الكون إلا بأمر الله. من أين نستحضر هذا المعنى؟ من خلال تدبر آيات القرآن. نحن نغفل عن هذا، فنخاف من الكبير ونخاف من ذي القوة، حتى أصبحنا نخاف من الحيوانات، ونغفل عن أننا لو خفنا من الله فإن هذه الأمور لن تضرنا. تخافون كلكم من الأسد أخطأتم، لو كان خوفكم من الله أن يسلط عليكم الأسد لأصبحتم حينئذ ممن أثر فيه القرآن، لأن الخوف عبادة، والخوف الطبيعي نستطيع أن نجعله عبادة بأن نجعله خوفا من الله. لو أراد الله عز وجل أن تكون الحيوانات المفترسة أليفة لجعلها، ولو أراد الله عز وجل أن يمكنك من الحيوان المفترس لمكنك من ذلك، وتشاهدون هذه الحيوانات في أقفاصها، مكن الله بعض العباد منها، وحينئذ لا تخف من أحد إلا من الله، ولا ترجو أحدا إلا الله. من أين ينتج لنا هذا المعنى؟ من تدبر كتاب رب العزة والجلال. لو تدبرنا كلام الله لتخلقنا بالأخلاق الفاضلة، ولما عتبنا على أحد، ولكان العفو صفتنا. لو تدبرنا كلام الله لم تؤثر فينا الوسائل، وأصبحنا ننتبه إلى الغايات. المال وسيلة، لكن أكثر الناس همهم الأول وشغلهم الشاغل هذا المال، وكم من إنسان حصل المال فعاد وبالا عليه، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. لكن العقلاء جعلوها وسيلة لقضاء الحاجات، كما أن الحمام وسيلة لقضاء الحاجة. ومن أين نعقل هذا المعنى؟ من تدبر كلام رب العزة والجلال. إذا تدبرنا كلام الله تأثرت نفوسنا، وصلحت أحوالنا، واستقامت أخلاقنا. العين تدمع إذا تدبرنا كلام رب العزة والجلال، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن علينا أن نتدبر كلام رب العزة والجلال ليؤثر في نفوسنا فيزداد إيماننا. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. تفرح النفس وتقر العين وتستبشر متى تدبرت كلام رب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تدبر كلام ربه وأثر في نفسه، وأن يجعلنا وإياكم ممن عمل بهذا القرآن ففاز دنيا وآخرة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى كتابه ودينه عودا حميدا. وأسأله جل وعلا أن يصلح شأننا كله. اللهم ألف ذات بيننا، اللهم ارزقنا الطمأنينة في نفوسنا، اللهم ارزقنا الاستقرار في أسرنا، اللهم ارزقنا التعاون والتآلف في مجتمعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الأمن في أوطاننا، اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في أوطاننا، اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في أوطاننا. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.